نبينا أبا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الخامسة، كنا في المسألة الخامسة، معلومية المنفعة إما بتقدير المدة كسكن الدار شهرا أو الخياطة يوما أو منفعة ركوب الدابة إلى زمان كذا، وإما بتقدير العمل كخياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقته وغلظته فارسية أو رومية من غير تعرض للزمان. نعم، يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل، كأن يقول إلى يوم الجمعة مثلا، وإن أطلق اقتضى التعجيل على الوجه العرفي، وفي مثل استيجار الفحل للضراب يعين بالمرة والمرتين، ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق فإن علم سعة الزمان له صحة، فإن علم عدمها بطلا، فإن احتمل الأمران ففيه قولان. قلنا أن سيد المأذن هنا يتعرض لأمرين ومطلبين. المطلب الأول لزوم معلومية المنفعة المملوكة في عقد الإيجار لكي لا يكون جهالة وغرر، هذه المعلومية قد تكون بالزمان، تقديره بالمدة الزمنية من قبيل المنافع التي تكون مقدرة بالزمان كسكن الدار شهران سنتان أكثر أقل، أو ركوب الدابة كذلك، أو مثلا استخدام شخص لعمل كذلك. وقد يكون تحديده وتقديره بموضوع العمل أو إكمال العمل من قبيل خياطة الثوب المشخص، مسحه أو مثلا كنس الدار المعينة، حرث الأرض الزراعية المحينة، وهكذا، بحيث يكون العمل مقداره محددا مقدرا بموضوعه أو بإكماله. هذا أيضا نحو من التقدير. هنا سوف لا يكون الزمان هو المقدر، وإنما حيثية أخرى يكون هو المقدر، وقد يكون بالمرة والمرات كما في مثال فحل الضراب أو مثال الوزن، الميزان الذي يستأجر للوزن في كل مرة مثلا يدفع مبلغا للوزن. هنا في هذا المطلب قلنا أن السيد المأذن في النوع الأول لابد من تحديد الزمان تقديره، لأنه من دون ذكر مقدار الزمن والمدة تكون المنفعة مجهولة مقدارها وكميتها، فلا بد من التقدير للمقدار. هنا هذا الذي يذكره لا بد من تحديد المقدار، هذا صحيح في نفسه، لا بد في النوع الأول من تحديد المقدار، لكن ربما يفترض أن المقدار له تحديد زمني عرفي وإن كان لا يعلمه العاقل، من قبيل ما إذا مثلا آجر عربته سيارته دابته لسفرة الحج، المفروض أن المستأجر لا يعلم أو المؤجر لا يعلم أن سفرة الحج تستغرق أي مقدارين، لكن عند العرف سفرة الحج مشخصة أن هذه السفرة تستغرق مثلا شهرا أو يقارب الشهر كما في أيامنا هذه. حينئذ هنا لو آجر السيارة مثلا أو الدابة لهذا آجره لعنوان سفرة الحج أيضا يكون الإيجار صحيحا، لأنه لا يلزم منه الغرر بعد أن كانت هذه السفرة، الإيجار بهذه السفرة لها مالية وقيمة معلومة ومعروفة عرفا، ولو من جهة أن تلك المدة عند العرف مشخصة ومحددة. جهل المستأجر أو الأجير أو المؤجر لذلك لا يكون موجبا لغررية المعاملة، تكون المعاملة صحيحة والإيجار صحيحا. هذا فيما يرجع للأول. ثم في النوعين الثاني والثالث، بل وأيضا في النوع الأول يوجد بحث آخر لعل المصنف تعرض له إشارتان لا صريحان بقوله نعم يلزم تعيين الزمان الواقع فيه هذا العمل، العمل الذي يكون تقديره وتحديده بإكماله وبموضوعه لا بالزمان كما في خياطة الثوب. هل لا بد من تعيين زمانه أنه في أي زمان يخيط له الثوب زائدا على أن تحديد مقداره وحجمه بتحديد موضوعه، وهو هذا الثوب مثلا المشخص طوله وعرضه ورقته وغلظته وكون الخياطة فارسية أو رومية، إضافة إلى هذا لا بد من تحديد الزمان بمعنى تعيين الزمان أن هذا العمل يقع في أي زمان، هذا اليوم هذا الأسبوع أسبوع القادم أو لا يجب فيه التعيين. ظاهر المت أنه يجب فيه التعيين زائدا على التحديد بالمقدار بالتحديد بالعمل والتقدير بموضوع العمل، لا بد من تعيين الزمان الواقع في هذا العمل. قال نعم يلزم تعيين الزمان الواقع في هذا العمل. وهذا البحث بحث عن لزوم تعيين زمان العمل لا يختص بالعمل، حتى في المنفعة هذا موجود. حينما يريد أن يستأجر منه سكن الدار لمدة شهر، مقدار المنفعة شخصا شهر واحد، فكمية السكنة والمنفعة المملوكة هي مقدار شهر، السكنة في الدار لمدة شهرين، لكن هذا الشهر مردد من حيث التعيين، يمكن أن يكون الشهر الأول، يمكن أن يكون الشهر الثاني، يمكن أن يكون الشهر الثالث، يمكن أن يكون الشهر الرابع. هل يجب تعيينه أيضا؟ هذا نفسه التعيين الذي اشترطه في العمل المقدر بالموضوع بمقدار موضوعه. هذا بحث عن لزوم تعيين الزمان، وهذا غير التحديد بالزمان. يوجد مطلبان بحسب الحقيقة، تحديد مقدار المنفعة بالزمان هذا في مثل السكنة ونحو ذلك لا بد من تحديده، لا بد أن يبين أن الانتفاع بالدار لأي مدة، لمدة شهر أو سنة، لأن مقدار مدة الانتفاع يكون دخيلا في كمية المنفعة الحقيقة في مثل الانتفاع بسكن الدار. هناك سوف يكون الزمان له دخل في مقدار المنفعة المملوكة، وهذا نسميه بالتحديد بالزمان. فيوجد تحديد بالزمان، ويوجد مسألة أخرى وهي أن هذه المنفعة التي حددت إما بالزمان حدد مقدارها، إما بالزمان أو حدد مقدارها بموضوع العمل، إكمال خياطة الثوب، إكمال ختمة القرآن مثلا، هنا حدد مقدار العمل، فكمية العمل أو كمية المنفعة حددت وقدر مقدارها إما بالزمان أو بغير الزمان. هل يجب تعيين الزمان الذي يقع فيه هذا المنفعة أيضا أو يقع فيه هذا العمل أو لا؟ هذا بحث آخر عن تعيين الزمان الذي يقع فيه تلك المنفعة المملوكة بعقد الإيجار أو العمل المملوك بعقد الإيجار. فالتعيين تعيين الزمان غير التحديد والتقدير بالزمان، هذه حيثية أخرى يعقل طرحها وبحثها هم بلحاظ العمل المقدر بغير الزمان، كالعمل المقدر بإكمال الموضوع المحدد كالثوب مثلا. ويقال أن هذه الخياطة لهذا الثوب لا بد إضافة إلى تحديده من حيث الثوب، لا بد من تعيين أن هذا في أي وقت يقع، في هذا الأسبوع، في الأسبوع القادم، في هذا اليوم، حالا مؤجلا، هذا تعيين لزمن وقوع العمل، وكذلك المنفعة المحددة بالزمان المقدرة بالزمان. يستأجر منه البيت شهرا لمدة شهر يريد أن يسكن البيت، فملك عليه السكنة في الدار لمدة شهر. أي شهر حينئذ هذا الشهر؟ هل يجب تعيينه أن يكون هذا الشهر الشهر الأول أو الشهر الثاني، أو يمكن أن لا يعين؟ يقول أستأجر منك، أتملك سكن هذه الدار لمدة شهرين، وهذا الشهر مقداره مشخص، شهر لا أكثر، لكن مبدأه ومنتهاه وأنه هذا الشهر أو الشهر القادم أو الشهر الذي بعده، من حيث المبدأ والمنتهى له تعينات عديدة، يعني مصادق عديدة لهذا الشهر يتعقل بعدد الأيام بعدد المبادئ. المبدأ لو أخذنا المبدأ هذا اليوم ينتهي إلى بعد 30 يوم، لو أخذنا المبدأ بعد يوم ينتهي إلى 31 يوم آخر، وهكذا. تعيينه في أحد هذه الثلاثينات أيضا لا بد من، أو يمكن أن لا يعين. يستأجر منه منفعة الدار، سكن الدار، يستأجر منه الدار للسكنة مدة شهر بنحو الكلية في الذمة والكلية في المعين. إذا لاحظنا هذه الثلاثينات والشهور، فيملك عليه أن يسكن في هذه الدار مدة 30 يوما في إحدى هذه الثلاثينات، حينئذ يكون بنحو الكلية في المعين أو بنحو الكلية. هل يجب التعيين أو لا يجب التعيين؟ ظاهر المد أنه في العمل أيضا يجب التعيين، وهذا معناه أنه بنحو أو لا في المنفعة المحددة بالزمان أيضا يجب التعيين. فلو آجره مدة شهر سكن الدار، آجره الدار لمدة شهر، لابد أن يعين هم المدة مقدارها وبه يتحدد المنفعة، وهم يعين هذه المنفعة مثلا من حين العقد أو من بعد أسبوع أو من بعد شهر أو من بعد سنة. فلا بد من التعيين هناك، كما لا بد من التعيين في نوع العمل المقدر والمحدد بموضوعه بإكماله. ولعل الوجه الذي على أساسه يقول السيد الماتن بذلك هو مسألة لزوم الجهالة. إذا لم تكن محددة ومقدرة هذا العمل، لم يكن معينا الزمان الذي يقع فيه، فيلزم حينئذ الغرر، هنا يكون مثال المعاملة غررية، فلدفع الغرر، والغرر يجب بطلان المعاملة بطلان الإجارة، فلا بد من تحديده لا محالة. هذا المطلب الذي هو نعبر عنه بتعيين الزمان الذي يقع فيه تقع فيه المنفعة أو العمل المقدر، سواء كان تقديره بالزمان أو تقديره بموضوعه وبإكمال العمل أو بالمرة والمراء والدفع والدفعات. هل يجب التعيين أو لا يجب التعيين؟ مقتضى القاعدة صحة عدم التعيين، صحة العقد فيما إذا لم يعين في المنفعة فضلا عن العمل، حتى في المنفعة المقدرة بالزمان. لو استأجر منه الدار لسكنه شهرين، ولكن من دون أن يعين هذا الشهر في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو في الشهر الثالث، يجعله من هذه الناحية بنحو الكلي بين هذه الشهور والمصادق للشهور. مقتضى القاعدة صحة هذه المعاملة، ومن هنا أفتى بعض الفقهاء بصحة هذه المعاملة حتى في المنافع فضلا عن الأعمال. في حاشيته السيد الشهيد في تعليقته على المنهاج أفتى بأنه لا يجب تعيين الزمان حتى في المنفعة. يمكن أن يجعل هذه أن يستأجر الدار مثلا لمدة شهر، وهذا الشهر لا يعينه في الشهر الأول أو الشهر الثاني، يجعله من هذه الناحية بنحو الكلي، فيملك عليه كلية سكن هذه الدار شهرا، ولا يكون في ذلك محظورون مشمول لعمومات الصحة. غاية الأمر. هذا يكون نظير بيع الكلي في الذمة والكلي في المعين. غاية الأمر يوجد فرق بين بيع الكلي في المعين مثلا وبين لو اشترى منه صاعا من صبرة مثلا من هذه الصبرة، وبينما إذا تملك عليه من سكن الدار شهرا في إحدى هذه الشهور التي يمكن أن يطبقها على كل شهر شهر. يوجد فرق بينهما، أنه هناك في بيع الكلية في المعين حينما يشتري المشتري من البايع صاعا من هذه الصبرة، تعيين الصاع بيد البايع، لا يمكن للمشتري أن يعين الصاع الذي اشتراه في صاع معين من الصبرة، لأنه لا يملك خصوص، لم يشتري خصوص هذه الصاع، اشترى صاعا من كلية الصياع الموجودة في هذه الصبرة. حينئذ الأشخاص الصياع باقية على ملكية المالك البايع، لم تنتقل إلى المشتري، لا حق للمشتري للتعيين للبايع أن يعين يعطيه أي صاع من الصياع الموجودة في هذه الصبرة، وأي منهما منها عينه البايع يتعين حينئذ. بخلافه هنا، هنا حينما يمتلك عليه شهر سكن الدار شهرا في إحدى هذه الشهور والمصادق المتعددة لهذا الشهر، تطبيق الكلي هنا كلي الشهر في إحدى الشهور في إحدى الشهور المعينة، هذا التطبيق من حق المشتري، يعني للمشتري أن يقول هذا الشهر الكلي أطبقه الآن، فمن هذا اليوم مثلا يقول هناك سيد الشهيد. والفرق بينهما مع أن كليهما من باب واحد، من باب ملك الكلي في المعين أو من باب ملك الكلي، الفرق بينهما يظهر بأدنى تأمل، وكأنه يقصد أن هذا وجه الفرق بين المقام وبين باب الكلي في المعين، أن المشتري في بيع الكلي في المعين المشتري لا يحق له التعيين، لكن في إيجار دار سكنة، إيجار الدار للسكنة شهرا بنحو الكلي في المعين، للمشتري أن يلزم المجر بتعيينه الشهر الأول أو الشهر الثاني أي شهر يريده. هنا له حق التعيين للمستأجر، هناك ليس للمشتري حق التعيين. الفرق ينشأ من أنه هنا لأنه يجب في باب المعاوضات التسليم والتسلم، حيث أنه ملك المستأجر على الموجر الكل في المعين، حينئذ له أن يطالبه بهذا الكل، بمقتضى تملكه لهذا الكل له حق المطالبة لا محالة، ويجب عند المطالبة التسليم. بما أنه يجب التسليم ومن حق المستأجر من حق المتعاقدين في المعاوضات المطالبة بالعوض والمعوض، وعلى الآخر أن يسلمه إذا طالبه، إذا كان قد سلم أيضا ما بيده، إذا فحينما يسلمه الثمن من حقه أن يطالب بتسليم المثمن والمعوض، إذا سلم الأجرة من حق المستأجر أن يطالب المؤجر أن يسلمه المعوض وهو المنفعة. فإذا طالبه وجب عليه التسليم، فإذا وجب عليه التسليم يعني يتعين أن يعطيه يعينه في هذا المورد. فحق التعيين ليس بملاك حق التعيين، بل بملاك وجوب التسليم عند المطالبة، ووجوب التسليم عند المطالبة هنا موجود. بخلافه في شراء الكلي في المعين، هناك وجوب المطالبة أيضا موجود ويسلمه البايع، لكن لا يسلمه ما يريده، يسلمه الآن ذاك الفرد الآخر الصاع الآخر من الصبرة، لا هذا الصاع. فوجوب التسليم هناك لا يستلزم التعيين، بينما هنا وجوب التسليم يستلزم التعيين. وحيث أن للمستأجر وكذلك للمشتري في كلا الموردين لهما حق التسليم والتسلم على الطرف الآخر، حينئذ هنا حينما يطالبه يجب أن يسلم، فإذا أراد أن يسلم لا محالة يتعين في الشهر الحالي الذي يعينه هذا المستأجر. بخلافه هناك هناك المشتري حينما يطالب بالتسليم، المالك البائع يسلم، لكن يسلمه في الفرد الآخر الذي هو يختاره من صياع الصبرة، لا في الفرد الذي يريده. فالتسليم في باب البيع، بيع الكلي في المعين، لا يساوق الفرد الذي يريده المشتري، بخلافه في باب الإيجار. في باب الإيجار وجوب التسليم يكون بحسب الحقيقة بصالح الفرد الذي يعجل به يريده المستأجر. الفرد الذي يريده المستأجر حينئذ يتعين بذلك. لعل الفرق الذي يشير إليه السيد الشهيد هناك ما يقول أنه يظهر بأدنى تأمل هو هذا. إذن فيأتي هذا البحث أنه هل نرجع إلى أصل البحث، وهو أنه هل يجب التعيين لتلك المنفعة المقدرة بالزمان أو للعمل المقدر بالإكمال وبالموضوع كخياطة هذا الثوب، هل يجب التعيين إضافة على التقدير بالزمان أو بالعمل، يجب التعيين بالزمان أو لا يجب التعيين؟ قلنا أن ظاهر السيد الماتن هنا وجوب التعيين، وظاهر جملة من الفقهاء وجوب التعيين في الأول دون الثاني، يعني وجوب التعيين فيما يكون فيه يكون المنفعة أو العمل زمانيا لا بد فيه من التعيين، وما يكون تقديره بالعمل كالخياطة بموضوع العمل كالخياطة للثوب، إكمال خياطة الثوب أو كنس المسجد كنس البيت، فلا يجب فيه التعيين. والسيد الشهيد اختار عن عدم وجوب التعيين حتى في المنفعة المقدرة بالزمان، أنكر وجوب التعيين مطلقا، وأنه لا يجب التعيين حتى في المنفعة. نعم يجب التقدير والتحديد، فلو كان تقدير مقدار المنفعة بالزمان لابد من تقدير مقدار الزمان، بأن يكون يبين أن مدة السكنة سنة أو شهرا، أما أي شهر هذا يمكن أن يكون كليا لا يكون معينا، فضلا عن العمل أن يكون العمل كليا غير محدد زمانه وإيقاعه فيه. نعم أصل العمل لابد أن يكون مقدرا، ولا يصبح جهالة وغرر أن يكون خياطة هذا الثوب المشخص طوله عرضه مقداره. والصحيح ما أشرنا إليه بالأمس من التفصيل بين مورد يلزم من عدم التعيين الاختلاف في المالية كالحالية والاستقبالية، وما إذا لم يلزم من عدم التعيين الاختلاف في المالية. إذا كان هذا المال هذا العمل أو هذه المنفعة في هذا الشهر الأول قيمتها تختلف، سكن الدار شهرا من هذا اليوم قيمتها تختلف عن سكن الدار شهرا بعد ستة أشهر، أو مثلا خياطة هذا الثوب الآن قيمة المدفوع قيمته نقدان الآن هذا قيمته أكثر من خياطة الثوب بعد شهر مثلا أو بعد شهرين، إذا كانت القيم تختلف حينئذ التعيين لا بد منه، لأن عدم التعيين معناه الجهالة في خصوصية، هذه الخصوصية دخيلة في المالية، خصوصية الحالية والتأجيل، ولهذا يقال أن الشيء قيمته نقدا أقل من قيمته نسيئة، معناه أنه حينما يصبح نسيئة يكون حينئذ لا يدفعه ذاك الشخص ولا يدفعه بعد شهرين، حينئذ هنا سوف يكون الشيء الذي يكون نسيئة بالعكس، الشيء الذي يكون قيمة الشيء ما أشرنا إليه بالأمس من أن الشيء المال الذي يكون حالا قيمته أكثر من هذا المال حينما يراد دفعه مؤجلا، لأن الغريزة العقلائية أو الذوق العقلائي يجعل للانتفاع بالمنافع الفعلية الحالية رجحانا على الانتفاع بالمنافع الاستقبالية، فمن هنا حينما يراد أن يباع شيء بقيمة نقد أو بقيمة نسيئة، حينما يباع نقدا يباع بقيمة أقل مما يباع نسيئة بحيث يدفع ثمنه بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر. لماذا؟ لأنه حينما يدفع قيمته بعد شهر 100 تومان نقدية تساوي 120 تومان بعد شهر أو شهرين. إذن فالشيء الذي يكون نقدا أكثر قيمة من الشيء حالا أكثر قيمة من الشيء الذي من المال الذي يكون نفس المقدار لكنه في المستقبل يدفع في المستقبل. ومن هنا حينما يراد أن يباع المال إذا بيع بالنقد يباع 100 تومان، إذا يراد أن يبيع يريد البائع أن يبيعه بثمن النسيئة يبيعه 120 دينار. هذا 20 دينار ما هو بحسب الحقيقة؟ هذا الذي هو الربا في باب الدين، حينما يصبح دينا يكون ربا. هذا يكون بحسب الحقيقة قيمة الفرق بين النقد والنسيئة، أن المال وهو أي مال إذا كان حالا قيمته أكثر من نفس هذا المقدار من المال. إذا فرض أنه يدفع بعد شهرين أو بعد ستة أشهر، لأن كونه بعد ستة أشهر أو بعد شهرين يجعله أقل قيمة، وإن كان نفس المقدار ذاك أيضا 100 تومان أو 100 دينار، إلا أن 100 دينار بعد ستة أشهر يساوي 90 دينار نقدي مثلا أو 80 دينار نقدي، لكونه ليس حالا الآن لا يمكن أن يستفيد منه، بعد ستة أشهر يستطيع أن يستفيد منه وينتفع منه. والعقلاء يرجحون الانتفاع الفعلي على الانتفاع الاستقبالي، يجعلون للانتفاع الفعلي مزيد قيمة ومزيد مالية. حينئذ هنا أيضا الأمر كذلك، إذا كان هذا الشيء يدفع الآن، هذا العمل يعمل الآن، هذا له قيمة أكثر مما إذا هذا العمل يدفعه صاحبه لا الآن بعد سنة أو ستة أشهر قيمته أقل، إذ المستأجر سوف لا يستطيع الآن ينتفع بهذا العمل، والانتفاع الفعلي أرجح من الانتفاع الاستقبالي. كذلك سكن الدار الآن، حينما يدفع له الأجرة في قبال أن يسكن الدار شهرا الآن قيمته أكثر من أن يدفع له 100 دينار في قبال أن يسكن الدار شهرا، لكن لا الآن بعد سنتين، سوف يكون هذا الإنسان في المستقبل يستطيع أن ينتفع هذا الانتفاع لا الآن. والانتفاع الحالي أكثر قيمة ومالية عند العقلاء من الانتفاع الاستقبالي. إذن فإذا كان الزمان عدم تعيين الزمان يؤدي إلى التغيير في المالية، نعم إذن لابد من التعيين، لأن عدم التعيين وكون هذا العمل أو المنفعة المقدرة بالزمان غير معين، أن هذا الزمان أي زمان، هذا الشهر أو الشهر القادم أو الشهر الثالث أو الشهر العاشر، هذا يجعله مرددا بين مصادق وبين موارد، هذه المصادق لا تتفق في المالية، إذن يلزم الغرر يلزم الجهالة. وأما إذا لم يكن هكذا، إذا كان قيمة سكن الدار شهرا في هذا الشهر كقيمة سكناه شهرا بعد ستة أشهر أو بعد سنة، كانت القيمتان متساويتين عند العقلاء والعرف لم يكن فرق في المالية، أو كان العمل تنخ عمل بحيث إيقاعه الآن أو إيقاعه بعد أسبوع أو أسبوعين لا يغير في قيمة الزمان، كان زمانا قصيرا لا يؤدي إلى تغيير في المالية والقيمة، هناك التعيين غير لازم. فالمسألة ترتبط بهذه النقطة، لا بد من هذا التفصيل، يفصل بين أن يكون عدم التعيين مستلزما للاختلاف في المالية إذن لا بد أن يعين، وبينما إذا كان عدم التعيين غير مستلزم للاختلاف في المالية فلا يجب التعيين، يمكن أن يكون كليا كما قال السيد الشيخ. فلا إطلاق فتعليقة السيد الشهيد مطابق للواقع تامون، ولا إطلاق كلام الماتين والمشهور هناك أنه يجب التعيين مطلقا يكون تاما، وإنما الأولى الأصح هو التفصيل بين موارد يؤدي عدم التعيين إلى الاختلاف في المالية، باعتبار أن العمل الفعلي قيمته أكثر من العمل المسلم المدفوع في المستقبل أو المنفعة في هذا الشهر قيمته أكثر قيمتها أكثر من المنفعة بعد ثلاثة أشهر، هنا لا بد من التعيين، إذ عدم التعيين يؤدي إلى الغرر والجهالة. قلنا فيما سبق أي صفة وأي خصوصية في المعوض أو العوض توجب التغيير في المالية، هذه الخصوصية لا بد أن تكون معلومة وغير مجهولة حين العقد، التردد من ناحيتها تردد في المالية والقيمة، وهذا هو الغرر. لا يراد بالغرر إلا الجهة الخصوصيات الدخيلة في المالية، والكيل والوزن والكم والأوصاف، هذه الخصوصيات كانت من باب المثال على ما تقدم في محله، وهذه من الخصوصيات التي تكون دخيلة في المالية. وأما إذا لم يكن التعيين مؤثرا في المالية، التعيين وعدم التعيين لا يغير من قيمة الخياطة، بل لعل عدم التعيين في المستقبل يكون قيمته أكثر مثلا من الآن في بعض الأعمال، قد يكون الأمر هكذا ولو للتضخم لأي سبب آخر. كلما لم يكن هناك تأثير لعدم التعيين في مالية العمل أو المنفعة المملوكة بعقد الإيجار، حينئذ يمكن أن يكون العقد من ناحية الزمان، تعيين الزمان كليا على نحو الكلية المعين، هم في باب الأعمال المقدرة بإكمالها، وهم في باب المنافع المقدرة بمقدار زماني معين كسكن الدار شهرا مثلا أو شهرين. فالميزان أن يراعى هذه الخصوصية، إذ لا يوجد دليل خاص في المسألة، كما قلنا المسألة مربوطة بتحقق الغرر وعدمه، وكلما صدق الغرر حينئذ يكون موجبا للبطلان، وكلما لم يصدق لا بطلان. وفيما إذا كان دخيلا عدم التعيين في المالية يصدق الغرر لا محالة، إذ لا يراد بالغرر إلا الخسارة في المالية والغرر في المالية. هذا المطلب الأول الذي يتعرض له السيد الماتن في هذه المسألة. ثم يتعرض لمطلب ثاني، وهو الذي أشار إليه بقوله ولو قدر المدة والعمل على وجه التطبيق. قلنا بالأمس أنه إذا قدر المتعاقدان العمل المستأجر بالمدة وبالموضوع معا، مثلا قال آجره على أن يختم له القرآن ختمة كاملة، وهذا مقدر، ختمة القرآن مقدرة، لكن حدده زائدا على ذلك أن يكون هذه الختمة في خلال 3 أيام مثلا، أو أن يخيط له الثوب في يوم واحد لا أكثر. هنا هم حدد مقدار العمل بالموضوع وبإكماله، وهم حدد مقدار العمل من حيث الزمان، أن يكون هذا الإكمال يقع في هذا الزمان لا أكثر من هذا الزمان في غضون 3 أيام. هنا السيد الماتن فصل، قال إذا كان يعلم بأن الزمان والمدة تسع لإتمام العمل يصح، وإذا كان يعلم بأن المدة لا تسع كما لو حدد يوما واحدا لختمة القرآن، ويعلم مثلا أو ساعة واحدة أنه لا يمكن خلال ساعة أن يختم القرآن فيبطل. وبين أن يكون هناك الاحتمال الثالث، أن الفرض الثالث أن يشك، لا يدرى أنه خلال يوم يتمكن من إتمام العمل أو لا يتمكن من إتمام العمل، المدة المقررة كافية أو ليست كافية. هنا قال فيه قولا من دون أن يرجع أحد القولين، القول بالصحة أو القول بالصحة. بعض الأعلام هنا فصل قبل هذا التفصيل مع إضافة تفصيل في الشق الثالث، يعني إذا كان يحتمل التمكن ويحتمل عدم التمكن في ذلك المدة، قال هنا إذا كان العقد مطلقا كما لو آجره على أن يختم له القرآن خلال يوم واحد لا أكثر، وهو يشك لا يدري أنه خلال يوم يتمكن من ختمة القرآن أو لا يتمكن، هنا إذا كان العقد مطلقا يقول أنه حينئذ هنا يكون العقد باطلا. أما إذا كان العقد معلقا تعليقيا بأن قال إذا كنت متمكنا وقادرا على ختمة القرآن في يوم واحد حينئذ فملكت كذلك أو آجره على ذلك بنحو تعليقي فيكون صحيحا. بعد أن جعل عدم التمكن سببا لعدم مملوكية العمل، قال إنما يبطل بعد أن في فرض العلم بعدم استعاء، قال هنا يحكم بالبطلان لأن من يعلم بأنه لا يمكنه أن يأتي بهذا العمل كختمة القرآن في ساعة واحدة، هنا لا يكون مالكا لهذا العمل، لأن العمل الغير المقدور عليه لا يكون مملوكا. وفيما سبق أيضا أشار إلى نفس المسألة، كأنه جعل عدم القدرة على التسليم وعدم القدرة على العمل مانعا عن اعتبار ملكية العمل، فلا يكون عرفا هذا مالكا لهذا العمل. فإذا لم يكن مالكا فيكون تمليكه باطلا، إذ يشترط في صحة الإجارة مملوكية العوامل. وإذا كان حينئذ هناك شك فيشك في أنه يملك هذا العمل أو لا يملك هذا العمل، فمع عدم التعليق يبطل ومع التعليق يصح، أما مع عدم التعليق يبطل، لأنه مع عدم التعليق هل يحكم بصحته مطلقة أو يحكم بصحته على تقدير القدرة والمملوكية؟ الصحة المطلقة هذا فيه غرر جهالة واضحة، إذ لعل هذا المثال لا يتمكن. الصحة على تقدير التمكن الواقعي قال هذا استفادته من عمومات أفوب العقود أمر غير ممكن، فإنه عمومات أفوب العقود يثبت الصحة الفعلية لا الصحة التعليقية، وهذا الكلام أيضا تقدم نظيره من في بحث سابق. بخلاف ما إذا علقه قال إذا كنت قادرا على هذا فلك علي أن أختم لك القرآن في يوم واحد مثلا، فإنه هنا لا بأس به حينئذ، لا من ناحية التعليق فيه بأس ولا من ناحية الغرر فيه بأس. أما التعليق فلأن هذا من التعليق للعقد على خصوصية وعلى شرط، هذا العقد واقعا معلق عليه، يعني على شيء يكون مقتضى العقد ذلك وهو المملوكية، فإن مملوكية العوضين شرط في صحة العقد في نفسه، ليس من التعليق على أمر خارج عن مقتضى العقد. وفي باب التعليق في بحث شرطية التنجيز في العقود الذي دل عليه الدليل على بطلانه وهو الإجماع على بطلان التعليق، إنما دل على بطلان تعليق العقد على شرط يكون خارجا عن مقتضى العقد. أما التعليق على شرط يكون مقتضى العقد، يعني العقد معلق عليه ثبوتا لا بأس به، هذا خارج عن دليل بطلان التعليق، فمن ناحية التعليق لا إشكال. من ناحية الغرر أيضا لا إشكال، لأنه هنا حينما يكون العقد معلقا على فرض المملوكية أو فرض القدرة والمملوكية، حينئذ إذا كان هناك قدرة إذن فيملك ذاك هذا العمل وهذا يملك الأجرة ولا غرر في البيت، وإذا لم يكن هناك قدرة أيضا لا غرر، إذ سوف لا يكون هناك عقد لأن العقد معلق على فرض القدرة، فعلى تقدير عدم القدرة سوف لا يكون غرر للمستأجر، المستأجر لا يتغرر إذ عقده فرع تحقق القدرة ووجود القدرة واقعا، فإذا لم يكن قدرة لا غرر للمستأجر من هذه الناحية، من هذه الناحية أيضا لا يكون هناك محذور من حيث الغرر. هكذا فصل في المسألة. وهنا توجد عدة ملاحظات على كلام السيد الماتن وعلى كلام هذا العلام، لا بد من إيراد هذه الملاحظات والوقت انتهى.